أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم قال اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل قدم المقام إلى المبحث الحادي عشر من أبحاث المقدمة وهو المبحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل عليه السلام هل الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل؟ أم أن الأحكام مختصة بالعالم ولا تشمل الجاهل؟ هذا هو محل البحث. هذا الباب نلخصه في ضمن نقاط أربعة وهي مبحث ورقتين تقريبا ثلاث أوراق هو اللخص في ضمن أبحاث أربعة أو نقاط أربعة. النقطة الأولى تحرير محل النزاع. النزاع شنو؟ هل الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل أو مختصة بالعالم؟ هذا النزاع. النقطة الأولى تحرير محل النزاع. الثانية النقطة الثانية الأقوال في المسألة. النقطة الثالثة دليلان على الاشتراك. النقطة الرابعة والأخيرة إشكال وجوابين. إشكال وجوابين. أما النقطة الأولى تحرير محل النزاع فنقول أكرر شنو النزاع؟ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل لو مختصة بالعالم. فنحرر محل النزاع نقول بأن الحكم التكليفي كما تقدم يمر بمراحل منها مرحلة الجهل ومنها مرحلة المجهول ومنها مرحلة التنجيل. تقدم بأن مرحلة الجهل لا نحتاج فيها إلى تحقق موضوع الحكم شنو فعلا في الخارج، وإنما مرحلة الجهل يكفي فيها أن المولى يعلم بوجود مصلحة بذلك الحكم. عليكم السلام. فيتصور الموضوع فيحكم بالوجود. في مرحلة الجهل لا نحتاج أكثر من شنو؟ من تصور الموضوع. ومن يتصور أهم؟ المولى. فيجعل وينشئ الحكم. فتتحقق بذلك مرحلة الجهل سواء وجد الموضوع في الخارج بعد ذلك أصلاً أو شنو أو لم يوجد، سواء كان الموضوع موجوداً أو شنو أو لم يوجد، فالحكم في مرحلة الجهل متحقق. فالمولى يتصور الحاج وما فيه من المصلحة فيحكم بوجوب الحج على المستطيع. الحج على المستطيع فيه مصلحة فيحكم مولاه بوجوب الحج. فيتحقق الجعل لما يتحقق الجعل يتحقق الجعل. ونقول بأن هناك من أحكام الشريعة حكم وهو وجوب الحج، حتى لو لم يكن هناك ولا مستطيع بالخارج. وجوب الحج في مرحلة الجعل قد تحقق، هاي مرحلة. مرحلة أخرى مرحلة المجعول والفعلية، بمعنى أن الحكم يكون فعليا على المكلف، وإنما الحكم يكون فعليا على المكلف بفعلية موضوعين، فيتوجه الحكم إلى المكلف. فوجوب الحج على المستطيع كان فعليا قبل أن يكون هناك مستطيع، كان متحققا وجوب الحج في مرحلة الجعل قبل أن يكون هناك مستطيع، إلا أنه ليس فعليا بحق زيد، لأن زيد ليس مستطيع ولا عمر ولا خالد إلى آخره. فإذا استطاع زيد أصبح وجوب الحج شنو؟ فعليا على زيد، فتتحقق فعلية الحكم بفعلية موضوعه. فإذا موضوعه تحقق فعلا الحكم أيضا يصير فعلي، فإذا تحققت الاستطاعة فعلا وجوب الحج يكون فعليا. هذه مرحلة المجهول. المرحلة الثالثة مرحلة التنجيز، فإن الحج وإن أصبح فعليا على زيد في مرحلة المجهول، لأن زيد كان شنو؟ مستطيعا، إلا أن تنجيز الحج على زيد إنما يكون شنو؟ بعد العلم به. التنجيز شنو يعني؟ يعني يؤاخذ ويعاقب العبد عليه. فالعبد إذا ترك الحج ولم يحج وكان مستطيعا وعالما بالحج، عندئذ شنو؟ يؤاخذ ويحاسب. أما إذا كان جاهلا بالحج ها؟ لا يؤاخذ ولا يحاسب. ليش؟ لقبحي العقاب بلا بيان. إذا كان هو جاهل ولم يصله وجوب الحج، فعقابه وتنجيز التكليف عليه هذا قبيح. إذن عندنا هاي مراحل ثلاثة، وين وقع النزاع في اشتراك الحكم بين العالم والجاهل؟ هل في مرحلة الجهل أو في مرحلة المجعول أو في مرحلة شنو؟ التنجيز. نقول بأنه لا نزاع في مرحلة الجعل، فلا إشكال بأن الحكم في مرحلة الجعل شنو؟ مشتركا بين العالم والجاهل، لم يؤخذ فيه العلم. قلنا في مرحلة الجعل لا نحتاج إلى أكثر شنو من تصور المولى للموضوع ويحكم عليه، فتبت الحكم. أصلاً ما إلى معنى أن نقول شنو في مرحلة الجعل هو مشترك بين العالم والجاهل أو غير مشترك، لأن في مرحلة الجعل هو ليس فعلي على المكلف، حتى نقول يشترك به كل المكلفين لولا بهذا المعنى. إذا هذا المعنى معنى أنه فعلي على هذا المكلف، نقول هذا ما أصلاً لم يخل فيه فعلي، أصلاً هو ليس فعلي. وإذا المعنى لا أنه عندما جعل عامًا، نقول إيه في مرحلة الجعل لم يأخذ فيه العلم بهذا المعنى، لم يأخذ. فلا إشكال في مرحلة الجعل أنه لم يأخذ فيه العلم. يعني في مرحلة الجعل لم يأخذ فيه العلم، يعني المولى لم يقل مثلا يجب الحج جال على العالم بالحج، مرحلة الجعل لم يأخذ ذلك، لم يأخذ العلم، فلا نزاع في مرحلة الجعل. كما لا نزاع في مرحلة التنجيز، لأنه في مرحلة التنجيز قلنا لا إشكال بأن شنو بأخذ العلم. مرحلة التنجيز لا إشكال بأخذ العلم لقبح العقاب بلا بيان كما ذكرنا. فالحكم إنما يكون منجزا على المكلف إذا كان عالما به، وإما إذا كان جاهلا به فليس منجز. منجز شنو يعني؟ يعني يستحق العقاب إذا تركه، فهو إذا كان جاهلا كيف يستحق العقاب؟ إذن في مرحلة التنجيز لا إشكال بأن الأحكام مختصة بماذا؟ بالعالم. وإنما النزاع في مرحلة شنو؟ المجعول. في مرحلة المجعول هل التكليف، في مرحلة المجعول والفعلية، هل التكليف مختص بالعالم أو مشترك بين العالم والجاهل؟ بعد هنا ما يأتي قبح العقاب شنو؟ بلا بيان، لأنها مو مرحلة التنجيل، مرحلة المجعول. أقول هل التكليف فعلي على كل مكلف سواء كان عالما أو جاهلا به إذا تحقق موضوعا أو لا؟ التكليف إنما يكون فعليا على المكلف ينتهي إذا كان عالما به، وأما الجاهل التكليف ليس فعليا بحقه. نتكلم في مرحلة المجعول والفعلية. قد مثلا هذا من ثمراته شنو؟ أنه إذا كان جاهلا والتكليف فعلي في حقه وعلم بعد خروج الوقت يجب عليه القضاء، لأن هناك تكليف بحقه بالوقت، بخلاف منه؟ بخلاف الذي إذا قلنا بأن التكليف ليس فعليا بحقه، فإذا علم بعد خروج الوقت بعد إلى معنى القضاء ما له معنى، لأنه هو في داخل الوقت لم يكن مكلفا بناء على أن التكليف مختص بالعالم، فهو في داخل الوقت لم يكن مكلفا أصلا لأنه جاهل، فإذا علم بعد خروج الوقت فلا معنى له القضاء. لا معنى للقضاء. يصير حالة حال غير البالغ، غير البالغ في الوقت بلغ بعد خروج الوقت، شو نقول له؟ أقضي؟ لا، أصلاً لم يكن مكلفاً داخل الوقت. هذا الجاهل أصلاً لم يكن مكلفاً داخل الوقت لو قلنا بالاختصاص. وأما لو قلنا بالاشتراك فالمكلف كان، فهذا الشخص كان مكلفاً داخل الوقت، غايته أنه جاهل بالتكليف. بعد خروج الوقت نقول له اقضي مثلاً، فلعله من ثمراته يعني. على كل حال في محل النزاع هنا في مرحلة المجعول، في مرحلة المجعول هل أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل أو أن الأحكام مختصة بماذا؟ مختصة بالعالمين. واضح هذا؟ واضح تحرير محل النزاع اللي يقرأ البحث هيش من غير هاي المقدمة ما يدري ترى الكلام بهاي النقطة. كتبتوا وياي؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الأقوال في المسألة، قولان في المسألة. القول الأول للإمامية، فقد أجمع الإمامية وأعزهم الله على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. في مرحلة المجعول الأحكام مشتركة وليست الأحكام مختصة شنو؟ بالعالمين. هذا القول الأول. القول الثاني قول بعض العام من أن الأحكام مختصة بالعالم في مرحلة المجهول ولا تشمل منه ولا تشمل الجاهل. الأحكام تثبت للعالم في الحكم الشرعي أو لأقل من قامت عنده الحجة لمن؟ على الحكم الشرعي. وأما الجاهل بالحكم الشرعي والذي لم تقم عنده حجة على الحكم الشرعي فليس هناك في حقه أصلا شنو؟ حكم. لذلك منهم من ذهب إلى التصويب. ليش؟ لأن أصلا قالوا هذا الشخص هذا الفقيه الذي يفتي بفتوى وهاي الفتوى تخطئ ولا تصيب الواقع، أصلا هناك حكم في حقه لو ماكو؟ ماكو، لأن جاهل بالواقع. جاهل بالواقع أصلا شنو؟ أصلا لا حكم بحقه. هم يقولون فيتبدل أو فينشأ الواقع بحسب فتوى المجتهد فقال بالتصويب. وهذا من أشنع نوعي التصويب، عندنا نوعين للتصويب، هذا النوع الأشنع وهو أنه أصلا ماكو واقع، مو اكو واقع يتبدل، لا أصلا واقع ماكو، أصلا حكم ماكو بالنسبة للجاهل. فهذا منشأ شنو؟ منشأ هاي المسألة. قالوا الأحكام مختصة بالعالمين ومن قامت عنده حجة على الحكم الشرعي، أما الجاهل بالحكم الشرعي أصلا لا واقع بحقه، أصلا ما هو واقع، ما هو حكم شرعي واقع بحقه. هاي هي النقطة الثانية، الأقوال المسألة. النقطة الثالثة دليلان على الاشتراك. قلنا بأن الإمامية أجمعوا على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ذكر المصنف دليلين على الاشتراك. الدليل الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري على الله مقامه من أن الأخبار متواترة معنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. أكو تواتر، والتواتر هي أن تبلغ الأخبار من الكثرة بحيث توجب العلم بصدورها والعلم بمضمونها. هذا التواتر هم أقسام، منها تواتر لفظي ومنه تواتر شنو؟ معنوي. التواتر اللفظي وأن تتفق تلك الروايات المتكثرة في معنى واحد بلفظ شنو؟ بلفظ واحد، فيتحد اللفظ. أما التواتر المعنوي أن تتحد تلك الروايات المتكثرة بمعنى واحد إلا أن التعبير عنه شنو؟ التعبير عنه يختلف، التعبير عن ذلك المعنى يختلف، لكن بالنتيجة الكل يتحد شنو؟ يتحد بهذا المعنى، كما يمثلون بأنه نقل إذا أخبار متعددة نقلت لنا شجاعة علي عليه السلام. فالأخبار المتعددة التي نقل شجاعة علي هي كلها تشترك بهذا المعنى وهو الشجاعة، إلا أن الألفاظ متعددة والحوادث شبيهة، والحوادث متعددة يسمونها تواتر شنو؟ تواتر معنوي. الشيخ الأنصاري تبعا لصاحب الفصول قال بأن الأخبار متواترة معنى، مو متواتر لفظي، تواتر معنوي في ماذا؟ في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني دليل عقلي، خلنا نقرأ هذا ونصل الدليل الثاني. قال اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، قام إجماع الإمامية. هذا القول الأول، راح يجي القول الثاني بعدين، وتحرير محل النزاع بالوسط بين القولين. قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها. يا أحكام في مرحلة الجعل التنجيز، لا مرحلة المجعول والفعلية. قال أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع، سواء علم به المكلف أم لم يعلم، فإنه مكلف به على مكلف به، يعني مفعول يعني مجعول يعني فعلية، فهو مكلف به بهذا الحكم على كل حال، في حال العلم وفي حال الجهل. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجيز الحكم التكليفي. نعم، في التنجيز العلم شنو؟ العلم له دخالة، فهذا خارج عن محل النزاع. مرحلة التنجيز يقولها ما لنا شغل بها، خارج في مرحلة التنجيز قطعا الحكم شنو؟ له مدخلية، عفوا العلم بالحكم له مدخلية في محل النزاع. قال بمعنى أنه لا يتنجز، أنه الحكم لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به، سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا. يعني العلم الإجمالي أيضا يشبيه أيضا منجز كالعلم التفصيلي، أو قامت لديه حجة معتبرة على حكم تقوم مقامه العلم. حجة معتبرة يعني ظن، إلا أن هذا الظن فيه معلم، إلا أن هذا الظن ظن معتبر ثبتت حجيته بدليل قطعي. حينئذ أيضا هاي الحجة المعتبرة أيضا تنجز ذلك الحكم، لما تنجزه. إذن الحكم إنما يتنجز في حال العلم أو في حال قيام حجة معتبرة. على كل حال هذا الريد نقوله، أنه في مرحلة التنجيز قطعا العلم له دخالة، وهذا خارج عن محل النزاع. فالعلم ما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجيز التكليف، لا علة تامة، خلافا للشيخ الآخوند صاحب الكفاية. كأنما أكو خلاف نزاع أنه العلم بالتكليف علة تامة للتنجيز، العلم علة تامة، لو العلم شرط، بمعنى أنه التكليف هو ينجز المكلف، إلا أنه بشرط شنو؟ العلم به. صاحب الكفاية قال لا، العلم هو علة تامة. المصنف يقول لا، العلم شرط، فالمقتضي بالتنجيز نفس التكليف، إلا أنه نحتاج إلى شرط وهو العلم به، فالعلم شرط للتنجيز. على كل حال مو مهم، ما دخل في محل نزاع. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس، لا يتنجز عليه التكليف الواقع. هذا كله وين جاي يحكي؟ في مرحلة التنجيز اللي هي أصلا قلنا فيها خارج عن محل النزاع. قال فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس، ليش يقول بعد الفحص واليأس؟ لأن عدم حصول العلم قبل الفحص هذا منجز. فكون يفحص وييأس ولم يحصل، عندئذ شنو؟ تجري البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان لا تجري قبل منو؟ قبل الفحص. فت وياي واضح؟ ليش؟ لأن أصلاً ما يصدق عدم البيان قبل الفحص. أنت عود فحص ما لقيت عند إذن يصدق شنو؟ عدم البيان، فيجري قبح العقاب بلا بيان. تكون يتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان، وهو من هو الموضوع؟ من هو الموضوع؟ عدم البيان. حتى يتحقق قبح العقاب بلا بيان كنت تثبت لي أول شيء عدم البيان. زين شلون يثبت عدم البيان؟ بالفحص. فحصت فلم يجد، عندئذ يصدق عدم البيان فتجري قبح العقاب بلا بيان. هذا الجاي يقول المصنف، قال فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقاما، لم يحصل مطلقا، قال لا بعد الفحص واليأس، هذا عندئذ تجري قبح العقاب. قال لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته عن جهل، وإلا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان. هذا يكون عقاب بلا بيان بعد الفحص. أما قبل الفحص قالوا العلماء قالوا قبل عقاب بلا بيان لا تجري، فاحتمال التكليف منجز في حقه لو لا منجز في حقه ويعاقب. يا بجاهل نقول وإذا جاهل لم يفحص حتى يصدق عدم البيان. قالوا هو قبيح، قبح العقاب بلا بيان قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرق ذلك ولن يأتي. المصنف ما كملهم أو على أقل لم يصل إليهم. قالوا وفي قبال هذا القول، هذا القول الثاني، هذا القول الأول الاشتراك، القول الثاني هو الاختصاص. وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت بخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. لا حكم عليه، أما في مرحلة الجعل أكو حكم لو ماكو؟ ها؟ مرحلة الجعل أكو؟ لا حكم عليه، يعني مجعول ماكو. أما في مرحلة الجعل يقول إيه أكو جعل، شو اللي شغلة بيان؟ شو اللي الآن أكو جعل لوجوب الحج المستطيع لو ماكو؟ أكو، مع العلم أنا مو مستطيع والحكم ليس فعليا عليه، واضح إن شاء الله. قالوا من هؤلاء، يعني الذين يقالوا بالاختصاص، من يذهب إلى تصويب المجتهد، إذ يقول إن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجزء. ليش ذهب إلى تصويب المجتهد؟ قال أصلاً ما حكم، هذا الجاهل لا حكم في الواقع له. هاي النقطة الأولى والثانية. النقطة الثالثة قلنا الأقوال في المسألة، وعن الشيخ الأنصاري، هذا عفوا الأدلة في المسألة دليلان، هذا الدليل الأول، وعن الشيخ الأنصاري على الله مقامه، وعن غيره أيضا كصاحب الفصول، لا أنا بيتبع عن صاحب الفصول، لا أقول كصاحب الفصول ولا صاحب الفصول متقدم، أن أخبارنا متواترة معنا في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو كذلك. مصنف يقول نعم هذا تام وثابت. والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر أخبار واضح، وهو أن نقول، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني دليل عقلي، ذكر المصنف له مقدمات أربعة. المقدمة الأولى لا يخلو في الحكم في محل الكلام، لا يخلو الحكم في محل الكلام، إما أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل، وإما أن يكون مختصا، شنو مختصا بالعالم. وأما احتمال اختصاص بالجاهل فقط، هذا واضح الفضل مو؟ على معنى الحكم شنو؟ الحكم يكون مختصا بالجاهل فقط. تدري شنو معنى هذا؟ معنى الغاء بالحكم شنو؟ يعني الجاهل بالحكم اكو حكم في حقه، مجرد ان تعلم به لا حكم في حقك. هذا يمكن يمتثله في حال كوني جاهلا، هو جاهل شلون يمتثله؟ اذا علم به ارتفع عنا العقوب. ملتفتين وياي لو لا؟ فاختصاص بالجاهل شنو معنى؟ لا معنى له الا الغاء ذلك الحكم، ما له معنى، يعني لا تمتثل الحكم. لا هو هذا الحكم. في حال الجهل هو ما يقدر يمتثله، هو جاهل. اذا علم به شنو؟ يرتفع عنه. الحكم مختص بالجاهل. اذا اختصاص بالجهل هذا ما له معنى. فعد احتمالين لا ثالث لهما، اما ان يكون مشتركا واما ان يكون شنو؟ مختصا بالعالم. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية طبعا، والخصم شو يدعي؟ انه مختص بالعالم. نقول اذا فاذا عنده احتمالين، ان كان مختصا اذا كان مشتركين فهو المطلوب، وان كان مختصا بالعالم. فنجي للنقطة الثانية، المقدمة الثانية. إذا كان مختص بالعالم فاختصاصه بالعالم معناه تعليق الحكم على العلم به، واضح؟ اختصاصه بالعالم في مرحلة المجعول يعني تعليق الحكم على العلم به. شنو يعني تعليقه؟ يعني الحكم لا يثبت لك إلا إذا شنو؟ إذا علمت به. مو هيجي يصير معناه تعليق ولا مو تعليق؟ لان جاي يتكلم في مرحله المجعول. اذا قلت الاحكام مختصه بالعالم بها في مرحله المجعول، يعني الحكم يبقى معلقا في مرحله الجاهل اليمن على العلم به. اذا علم به ذاك الوقت شنو يكون فعليا بحق المكلف، ويتحقق مرحله المجعول. إذا اختصاص بالعالم معناه تعليق الحكم على من؟ على العلم به. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، تعليق الحكم على العلم به محال، لأنه يلزم منه الخلف. إذا كان محال نجي المقدمة الرابعة والأخيرة وهي النتيجة. طب إذا كان الاختصاص بالعالم محال، ايش يثبت؟ يثبت الاشتراك. ليش؟ لما قلناه في المقدمة الأولى، من أنه الحكم يدور أمر بين الاشتراك وبين الاختصاص لا ثالث لهما. إذا ثبت بطلان الاختصاص، اختصاص بالعالم، ايش يثبت؟ يثبت الاشتراك وهو المطلوب. كتبتوا وياي؟ واضح؟ إذا عندنا مقدمات أربعة، الحكم مختص إما مختص بالعالم وإما مشترك، ما لهم ثالث. طب إذا كان مختصا بالعالم هذا يعني التعليق على العلم به. المقدمة الرابعة الثالثة، التعليق على العلم به محال يلزم منه الخلف. نصل المقدمة الرابعة والنتيجة، وهي إذا كان التعليق على العلم به محال، فالعلم فالتعليق على العلم أو فالاختصاص بالعلم محال، إذن يثبت الاشتراك لا تعرف لهما. المهم كل في هذا الدليل منه بيان الخلف في النقطة الثالثة، هذا المهم. وأصلا هذا الدليل كله يرتكز على هذا كله واضح. والمشكلة هاي بالثالثة، وهي أنه تعليق الحكم على العلم به محال لأنه ينزل منه الخلف، فكون مبين لزوم الخلف. عد لماذا شنو؟ تعليق الحكم على العلم به يلزم منه الخلف، يكون مبين هالملازمة بين تعليق العلم، تعليق الحكم على العلم به، الملازمة بين هذا وبين منه وبين الخلف. تفتوا ايش اللي يقول؟ هاي هي النقطة المهمة. المصنف بيّن لزوم الخلف بطريقتين. الطريقة الأولى هي أنه طريقتين أو بيانين ما شئت فأعبر، لو كان الحكم معلق، خلنا نفرض الحكم هو وجوب الصلاة، هاي وجوب الصلاة لو كان في مرحلة المجعول والفعلية معلقا على العلم به، فهذا يعني أن الحكم ليس منصبا على طبيعة الصلاة، وإنما الحكم منصب على الصلاة معلومة الوجوب. صح لو لا؟ لأن الحكم لو كان منصب على طبيعة الصلاة بعد إلى معنى يقيد بالعلم بالوجوب، لو ما إلى معنى فيقول الصلاة واجبة، نفس الصلاة واجبة، والمفروض أنه أخذ العلم لو لا؟ أخذ العلم في وجوب الصلاة، أخذ العلم بوجوب الصلاة، إيش المفروض؟ فإذا أخذ العلم بوجوب الصلاة والحكم ليس مشتركا وإنما خاصا بالعالم، هذا يعني أن الواجب على زيد مو طبيعي الصلاة، كمنه الصلاة معلومة الوجوب. أنت فرضتوا هيش، أنت قلتوا الصلاة الوجوب مو يثبت إلى زيد وجوب الصلاة مطلقا، مو يثبت على زيد مطلقا، وإنما يثبت عليه يمتى؟ إذا علم بالوجوب. هذا يعني أن الواجب مو طبيعة الصلاة، جامنوا جاوبوني، الصلاة معلومة الوجوب. هاي واضحة النقطة؟ رجاء واضحة، لا ننتقل للثاني قبل الاتضاح. هاي واضحة؟ وهذا المفروض، المفروض أنه الواجب مو الصلاة عليك، الوجوب ما يثبت عليك، وجوب الصلاة ما يثبت عليك إلا يمتى؟ إذا علمت بالوجوب. إيش المفروض؟ إذا الواجب مو طبيعة الصلاة عليك، الصلاة معلومة الوجوب هي الواجب عليك. واضح؟ فهي خلينا نقطة أولى، نقول النقطة الأولى هاي في بيان لزوم الخلف، وهي أنه معنى تعليق الحكم على العلم بالوجوب معناه أن الواجب ليس طبيعة الصلاة، وإنما الواجب الصلاة معلومة الوجوب هي الواجبة. النقطة الثانية بلزوم الخلف، نقول إذا كان هيج، إذا كان الواجب ليس طبيعة الصلاة وإنما الصلاة معلومة الوجوب هي التي يثبت لها الوجوب، هذا يعني أنه لا يمكن أن يثبت العلم بالوجوب. لأن العلم بوجوب الصلاة إنما يثبت إذا كان الواجب منه طبيعي الصلاة. إذا كان الواجب طبيعي الصلاة عندئذ يمكن شنو؟ يمكن أحسن، يمكن فرض تعلق العلم. أما إذا كان الواجب منه الصلاة معلومة الوجوب فلا يمكن فرض تعلق العلم بها. ليش؟ لأن هاي الصلاة قبل لا يعلم بوجوبها الحكم ثابت إلا مو ثابت، قبل لا يعلم بوجوبها مو ثابت، لأن حسب الفرض معلومة الوجوب هي تكون واجب، وياي معلومة الوجوب هي التي تكون شنو واجبة، فقبل لا يعلم بوجوبها ليس بواجب. خب عندما يريد أن يعلم بوجوبها أو حتى يثبت لها الوجوب، كن هو شو يصير؟ كن هو يصير عالم بوجوبها. من نجيب له علم بوجوبها؟ حتى يثبت لها الوجوب لابد أن يكون هو في مرحلة سابقة عالم بوجوبها حتى يثبت لها الوجوب. فإذا ثبت لها الوجوب بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك يعلم بوجوبها. فإذن حتى يعلم بوجوبها لابد أن يكون الواجب طبيعي الصلاة، مو الصلاة معلومة الوجوب، صح؟ فإذا كان واجب طبيعي الصلاة ما نحتاج إلى علمه، فيثبت لها الوجوب ثم يعلم به. يقول المصنف إذا كان الوجوب معلقا على العلم بوجوب الصلاة ولا يثبت إلا مع العلم بوجوب الصلاة، هذا يعني أنه لا يمكن فرضه إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان الواجب طبيعي الصلاة، وهذا خلف ما تقدم من أنه الواجب ليس طبيعي الصلاة، وإنما الواجب الصلاة المعلومة. ليش؟ يعني بالنقطة الأولى يعني قلنا أخذ العلم بالتكليف هذا يعني أن الواجب ليس طبيعي الصلاة وإنما صلاة المعلومة. خب هذا أنت حتى تفرض أنها معلومة الوجوب لابد أن يكون الواجب من هو طبيعي الصلاة. بالنقطة الثانية نقول وهذا خلف ما ذكرناه في النقطة الأولى من أن الواجب ليس طبيعي الصلاة. إذن أخذ العلم في التكليف هذا يلزم منه الخلف. شنو الخلف؟ خلف كون الواجب ليس طبيعي الصلاة، واضح؟ فالنقطة الأولى شو اقتضت بيان الخلف؟ النقطة الأولى اقتضت أن الواجب ليس الطبيعي. أحسنت، الواجب ليس طبيعي الصلاة وإنما صار معلومة الوجوب. النقطة الثانية شو اقتضت أن الواجب من هو الطبيعي، فهذا خلف، واضح؟ شلون النقطة الأولى اقتضت بأن الواجب ليس الطبيعي؟ يعني قلت أنتم بأن الواجب معلق على العلم بالوجوب، فالواجب ليس طبيعي الصلاة وإنما صلاة معلومة الوجوب هي الواجب. طيب النقطة الأولى واضحة مو؟ النقطة الثانية شو تقول؟ تقول يا أبا حتى يصير علم بالوجوب، حتى يصير علم بالوجوب لابد أن يكون الواجب من هو الطبيعي، وإلا إذا كان الواجب ليس الطبيعي شلون يصير علم بالوجوب؟ ما يصير علم بالوجوب إذا يكون الواجب الطبيعي. فيلزم الخلف، النقطة الأولى الواجب ليس الطبيعي، هل يقول الواجب الطبيعي فيحصل الخلف، واضح إن شاء الله؟ هذا البيان الأول للزوم الخلف. البيان الثاني بعدين إن شاء الله خلنا نقرأ هذا. قال وهو أن نقول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا به، لو كان مختصا بالعالم به، فما عندنا شيء ثالث، إما مشترك وإما مختص بالعالم. إنزين مختص بالجاهل، قال هذا ما راح البطلان. قال إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به وهو واضح بين. نقطة ثانية وإذا ثبت أنه مختص بالعالم فإن معناه معنى اختصاص بالعالم تعليق الحكم على العالم به، هذا معنى اختصاص بالعالم، يعني إنما يثبت الحكم يمتى؟ إذا ثبت العلم به، هذا معناه واضح. ولا شنو معنى اختصاص بالعالم؟ يعني يثبت قبل العلم، هذا مو اختصاص، واضح إن شاء الله؟ فاختصاصه بالعالم يعني تعليقه على العلم به. النقطة الثالثة وهي المهمة، ولكن تعليق الحكم على العلم به محال. ليش محال؟ لأن يلزم منه الخلف. النقطة الرابعة تثبت النتيجة بعد، إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل. ليش يتعين؟ لا ثالث لهما، الذاك باطل يتعين هذا، المهم بيان الخلف النقطة الثالثة. قال بيان لزوم الخلف. هذا البيان الأول، راح يجي بيان الثاني، أنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا، فإنه يلزمه، بل هو نفس معنى التعليق، يلزمه عدم الوجوب لطبيعي الصلاة. إذا كان الحكم معلق على العلم به، يعني بأن الواجب مو طبيعي الصلاة، إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة منه. مو الصلاة، مو طبيعي الصلاة، لا، للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب. هاي النقطة الثانية في بيان النقطة الأولى في بيان الخلف. هاي النقطة الثانية بينما أن هاي النقطة الثانية بينما أن تعليق العلم بوجوب الصلاة بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة ممكن يتعلق العلم بوجوب الصلاة بعدين يثبت وجوب الصلاة، هذا التعلق العلم اللي أخذ في موضوع الوجوب، بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الواجب متعلقا بماذا؟ بطبيعي الصلاة. كون طبيعي الصلاة هي الواجبة، يعني تدري شنو معنى طبيعي الصلاة؟ يعني ثابتة حتى في حال الجهل، هذا معنى طبيعي الصلاة. فيثبت الحكم لها بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك أعلم به. فالعلم به، تعلق العلم بوجوب الصلاة إنما يمكن فرضه إذا كان الواجب معلقا أو ثابتا بطبيعي الصلاة. قال فما ضربناه متعلق بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقا شنو؟ بطبيعيتها، بطبيعيها، بل بخصوص معلوم الوجوب، وهذا هو الخلف المحال. وبيان آخر هذا يأتي عنه كلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.